اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. هنا فذلكة لبعض ما تقدم وبيان هذه الفذلكة يتم من خلال بيان جهات. الجهة الأولى تقدم أن الحكم قد يكون حكما ظاهريا وقد يكون حكما واقعيا، ومضى أن الفرق بين الحكمين الظاهري والواقعي من ناحية أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، بينما الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق. فنفرق بين الحكم الثابت للصلاة بما هي صلاة، وللربا بما هو ربا، وللزنا بما هو زنا، فكل تلك أحكام واقعية لأنها ثابتة لهذه الموضوعات والمتعلقات بعناوينها. وبين الحكم الثابت لصلاة الجمعة وجوبا أو حرمة، فإن هذا الحكم الثابت لصلاة الجمعة وجوبا كان أو حرمة ليس ثابتا لها بما هي، وإنما هو ثابت لها بما هي مشكوك حكمها الواقعي، بما هي مجهول حكمها الواقعي. فنحن نشك في أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة هل هي واجبة على وزان زمن الحضور، أم أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة لها حكم مختلف وهو الحرمة. فسواء بنينا من خلال الأدلة على أنها واجبة أم بنينا على أنها محرمة، فإن هذا الحكم لم يثبت لها بما هي هي، وإنما ثبت لها بما هي مجهول ومشكوك حكمها الواقعي. إذن فكل حكم أخذ في موضوعه الشك نعبر عنه بأنه حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي. هذا الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه أو متعلقه الشاك مر علينا أيضا أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعبر عنه بالأمارات، والقسم الثاني ما يعبر عنه بالأصول. والفرق بين الأمارات والأصول أن الأمارات عبارة عن الأحكام الظاهرية المرتبطة بالدليل الظني الكاشف عن الواقع، والذي لأجل كشفه عن الواقع عد حكما في الشريعة المقدسة، والذي لأجل كشفه عن الواقع جعلت له الحجية في الشريعة المقدسة. فكل حكم شرعي ظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني، مرتبط بنكتة الكشف، نعبر عنه بأنه أمارة. وكل حكم ظاهري لم يرتبط بنكتة الكشف على أنها تمام الملاك، وإنما ارتبط بنوع الحكم المشكوك، سواء قد ارتبط بنكتة الكشف أيضا إلى جانب ارتباطه بنوع الحكم المشكوك أو لم يرتبط بنكتة الكشف، نعبر عن هذا الحكم الظاهري بأنه ماذا؟ أصل عملي، دليل عملي. فإن هذا الأصل العملي إن كان مرتبطا بنوع الكشف فقط، بنوع الحكم المشكوك عفوا فقط، فهو أصل عملي بحت محض. وإن كان مرتبطا بنوع الحكم المشكوك إلى جانب ارتباطه بنكتة الكشف أيضا، على أن لا تكون نكتة الكشف تمام الملاك، فهذا الحكم أصل عملي محرز أو تنزيلي على البيان الذي تقدم. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية هي أن الحكم الظاهري في باب الإمارات، وهذا هو الذي دعانا إلى فذلكة هذا البحث، أن الحكم الظاهري في باب الأمارات له إطلاقات ثلاثة. فإن الحكم الظاهري تارة يطلق على نفس الأمارة، هذا إطلاق، وتارة أخرى يطلق على مؤدى الأمارة، هذا إطلاق آخر، وتارة ثالثة يطلق على الحجية الثابتة للأمارة. فمثلا عندما يقوم خبر الثقة على حرمة الارتماس للصائم وعلى حرمة الارتماس للمحرم، كما في رواية يعقوب بن شعيب التي ذكرها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بداية الحلقة الأولى، عندما يقوم خبر الثقة على حرمة الارتماس لا يرتمس الصائم ولا المحرم، هذا الخبر خبر الثقة نعبر عنه بأنه ماذا؟ أمارة. عندما نحلل هذا الخبر فهنالك عندنا أمور ثلاثة. الأمر الأول هو نفس خبر الثقة، نفس رواية يعقوب بن شعيب، هذا خبر الثقة نعبر عنه بأنه أمارة. وعندنا مؤدى الأمارة والذي يعني مدلول الأمارة، ما تدل عليه الأمارة. الأمارة تدل على ماذا؟ على حرمة الارتماس، حرمة الارتماس مؤدى الأمارة. وعندنا الحجية الثابتة للأمارة، إذ أن هذه الأمارة هل هي حجة عند الشارع المقدس أم لا؟ الحجية الثابتة لها عنصر ثالث عندما نحللها. حينئذ إذا حللنا الأمارة إلى هذه الأمور الثلاثة، وهكذا يقال في الشهرة في الإجماع، الشهرة أيضا أمارة، مؤدى الشهرة ولها مؤدى ولها ماذا؟ حجية ثابتة، وهكذا يقال بالنسبة للإجماع وغيرها من الأمارات. طيب، فعندما يقال بأن الأحكام الظاهرية منها أمارات ومنها أصول عملية، في باب الأمارات يطلق الحكم الظاهري على أي شيء؟ قد يطلق الحكم الظاهري، وهذا لا بد أن يكون على التفات منكم حتى عندما تتعاملون مع المصطلح الأصولي يكون ذلك واضحا، قد يطلق الحكم الظاهري ويراد به نفس الأمارة، خبر الثقة هو الحكم الظاهري، الشهرة هي الحكم الظاهري، الإجماع هو الحكم الظاهري، وقد تطلق الأمارة وقد يطلق الحكم الظاهري على مؤداها، وقد يطلق الحكم الظاهري على الحجية الثابتة لها، فيقال الحكم الظاهري في باب الأمارات يعني الحجية الثابتة للأمارة، وقد يقال بل الحكم الظاهري الثابت في باب الأمارات ويراد به المؤدى المدلول. هذه إطلاقات الحكم الظاهري في باب الأمارات. بعد بيان هذه الجهة نأتي لبيان جهة ثالثة، وهي بيان الانسجام بين التعريف الذي أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه للحكم الظاهري وبين إطلاق الحكم الظاهري على مؤدى الأمارة. مر علينا قبل قليل بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه قد عرف الحكم الظاهري بأنه الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي. فما هو ما هي جهة الانسجام بين هذا التعريف وبين إطلاق الحكم الظاهري على مؤدى الأمارة في باب الأمارات؟ الانسجام واضح جدا، فنقول بأن مؤدى الأمارة كحرمة الارتماس مثلا أو حرمة صلاة الجمعة مثلا أو جواز شرب الدخان مثلا وهكذا من الأحكام الظاهرية، هذا الحكم الظاهري يعني المؤدى الذي هو حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي، فنحن نشك في أن شرب الدخان هل هو حلال في الواقع أم هو حرام في الواقع، فعندما تقوم الأمارة على حليته فالحلية التي هي المؤدى يصدق عليها ماذا؟ بأنها حكم قد أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق. فإذا عندما نطلق الحكم الظاهري على مؤدى الأمارة فالانسجام بين تعريف الحكم الظاهري وبين كون الأمارة مؤدى الأمارة هو الحكم الظاهري الانسجام واضح لا إشكال فيه. هذه جهة ثالثة. الجهة الرابعة هي بيان الانسجام بين تعريف الحكم الظاهري وبين إطلاق الحجية إطلاق الحكم الظاهري على الحجية. قلنا قبل قليل بأن الحكم الظاهري في باب الأمارات قد يطلق على حجية الأمارة، وهذا الإطلاق هو الذي جاء في كلمات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند بيانه للفرق بين الأمارات والأصول. فكيف هي جهة الانسجام بين التعريف ما أخذ في موضوعه الشاك وبين ماذا؟ وبين الحجية؟ لأجل بيان هذه الجهة نحتاج لبيان أمرين. الأمر الأول، لماذا يطلق الحكم الظاهري على الحجية؟ هذا أمر. والأمر الثاني، ما هو المصحح لإطلاق الحكم الظاهري على الحجية؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو وجه إطلاق الحكم الظاهري على الحجية أو إطلاق الحجية على الحكم الظاهري، فهنالك كلام طويل الذيل يأتيكم إن شاء الله تعالى بين الأصوليين في أن معنى الحجية الثابتة للأمارات ما هو. فعندما نقول خبر الثقة حجة، أو أن الإجماع حجة، ما معنى الحجية أصلا؟ عند المتقدمين من الأصوليين ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، أن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، والمراد من جعل الحكم المماثل أن مؤدى الأمارة حكم، هذا الحكم يكون مجعولا من قبل الشارع في قبال ماذا؟ الحكم الواقعي. فهذا نفس الحكم الذي يجعله الشارع طبقا لمؤدى الأمارة نعبر عنه بالحجية. إذن الحجية عند قدماء الأصوليين المراد منها جعل الحكم المماثل. في قبال هؤلاء ذهب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه إلى أن الحجية تعني جعل الطريقية، جعل العلمية. يقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه: لا يوجد عندنا في الشريعة المقدسة جعل لحكم مماثل للحكم الواقعي، بل كل ما يوجد عندنا في الشريعة هو جعل الأمارة طريقا للواقع، جعل الأمارة علما. فإن خبر زرارة، خبر يعقوب بن شعيب، خبر محمد بن مسلم وغير هؤلاء من أقطاب الرواة، هذا الخبر مهما بلغ، مهما تصاعد، مهما اشتد، فإنه لا يصل إلى درجة اليقين، بل يبقى خبرا ظنيا. لعل الراوي قد اشتبه، لعل الراوي قد التبس عليه الأمر، وبالتالي فهو خبر ظني. خبر ظني عندما يأتي الشارع ماذا يصنع؟ يجعله علما، يعتبره علما، يعتبره طريقا للواقع. نفس هذا الاعتبار هو الحجية. إذن الحجية لا تعني جعل الحكم المماثل، وإنما تعني ماذا؟ وإنما تعني جعل العلمية والطريقية. في قبال أيضا ما ذهب إليه المحقق النائيني ذهب المحقق الآخر رضوان الله تعالى عليه، كما يأتيكم إن شاء الله تعالى في الكفاية، إلى أن الحجية تعني جعل المنجزية والمعذرية، وهذا هو ما بنى عليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فمعنى أن الشارع جعل الأمارة حجة كخبر الثقة يعني جعله منجزا للتكليف ومعذرا عنه، فعندما تقوم الأمارة خبر الثقة مثلا على ثبوت تكليف كصلاة الجمعة على وجوب صلاة الجمعة، فإن خبر الثقة يجعله حجة يعني يجعله منجزا للتكليف، فإن وجوب صلاة الجمعة يكون ثابتا في حق من يصله خبر الثقة، هذا معنى المنجزية. وقد يكون معذرا فيما لو قام خبر الثقة على حرمة صلاة الجمعة، وكانت صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة في الواقع، إلا أن خبر الثقة قام على حرمة صلاة الجمعة، فهنا خبر الثقة عندما جعله الشارع حجة يعني جعله معذرا للمكلف، فلو جاء المكلف يوم القيامة وقال له الله سبحانه وتعالى لم تصلي صلاة الجمعة، يقول أنا عملت بخبر الثقة الذي قام على التحريم، فيكون خبر الثقة ماذا؟ معذرا له بين يدي الله. إذن معنى جعل الحجية لخبر الثقة أو لكل أمارة هو جعل ماذا؟ المنجزية والمعذرية. وهنالك كلام طويل الذيل يأتيكم في محله إن شاء الله تعالى، وهذا المطلب من أهم المطالب الأصولية جدا، تحقيق المقصود من معنى الحجية تترتب عليه ثمار طويلة وكثيرة جدا كيفما كان. الذين قالوا بأن الحجية ليست هي جعل الحكم المماثل، سواء قالوا بجعل الطريقية أم قالوا ماذا؟ أم قالوا بجعل المنجزية والمعذرية، هؤلاء وهم المتأخرون من الأصوليين وجدوا أن تفسير الحجية بجعل الحكم المماثل يلزم منه محاذير، من هذه المحاذير اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، إذ أن الحكم المماثل إما هو مطابق للحكم الواقعي فيلزم اجتماع المثلين، وإما هو مخالف للحكم الواقعي ومخطئ له فيلزم اجتماع الضدين. لذلك كان هذا أحد أسباب عدولهم عن تفسير الحجية بجعل الحكم المماثل إلى تفسيرها إما بجعل العلمية أو بجعل المنجزية والمعذرية. إذن لماذا أطلق الحكم الظاهري على الحجية الثابتة للأمارة لا على مؤدى الأمارة؟ لأن مؤدى الأمارة حكم مماثل، والحكم المماثل بنظري شريحة من علماء الوصول سيما المتأخرين يلزم من تقنينه وتشريعه اجتماع المثلين أو الضدين، لذلك قالوا بأن الحكم الظاهري ليس هو المؤدى، وإنما الحكم الظاهري هي الحجية، وفسروا الحجية إما بجعل العلمية أو بجعل المنجزية والمعذرية. هذا ما يرتبط بالأمر الأول أو السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو ما هو المصحح لإطلاق الحجية لإطلاق الحكم الظاهري على الحجية؟ لماذا نسأل ما هو المصحح؟ نسأل ما هو المصحح بلحاظ ما ذكرناه من تعريف الحكم الظاهري، إذ أننا قد عرفنا الحكم الظاهري بأنه ماذا؟ ما أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، هكذا عرفنا. على ضوء هذا التعريف للحكم الظاهري نقول ما هو المصحح لإطلاق الحكم الظاهري بما له من التعريف على ماذا؟ على الحجية. وبعبارة أخرى، هل إطلاق الحكم الظاهري على الحجية إطلاق حقيقي أم هو إطلاق مجازي مسامحي؟ هنا جوابان متصوران عن هذا السؤال. الجواب الأول أن إطلاق الحكم الظاهري على الحجية إطلاق حقيقي، ببيان أن الحكم الظاهري، وهذا أشرنا إليه سابقا، قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون حكما وضعيا. فالحلية مثلا أو الإباحة الثابتة لشرب الدخان حكم تكليفي ظاهري، ولكن مثلا الجزئية الثابتة مثلا للشهادة الثالثة بالنسبة للأذان على القول بذلك كما هو رأي بعض الفقهاء، هذه الجزئية حكم ماذا؟ وضعي، وليست حكما تكليفيا، حكم وضعي وليست حكما تكليفيا، حكم وضعي ظاهري، لأننا نشك أصلا في أن الشارع في الواقع حينما شرع الأذان جعل الشهادة الثالثة جزءا أم لم يجعلها جزءا، لا نشك في أنه جعل الشهادة الثانية جزءا ولا نشك في أنه جعل الشهادة الأولى جزءا، إنما شكنا في أنه جعل الشهادة الثالثة جزءا أم لا. فلو قامت عندنا أمارة على أنها جزء فالجزئية ماذا؟ حكم ظاهري وضعي. إذن الحكم الظاهري قد يكون تكليفيا قد يكون وضعيا، وإذا كان الأمر كذلك نقول عندما تكون عندنا أمارة والفرض أن الأمارة والفرض أن الحكم الظاهري هو عبارة عن الحجية الثابتة للأمارة لا أنه مؤدى الأمارة، فإطلاق الحكم الظاهري على الحجية إطلاق حقيقي. لما؟ لأن الحجية حكم وضعي، فكما أن الجزئية حكم وضعي والمانعية حكم وضعي، والملكية حكم وضعي، والزوجية حكم وضعي، أيضا الحجية ماذا؟ حكم وضعي من أحكام الشريعة المقدسة الحجية. وإذا كان الأمر كذلك نقول بأننا حتى لو بنينا على حجية مطلق خبر الثقة، لو بنينا على ذلك، إلا أن حجية خبر الثقة كما هو عند علماء الأصول حجية لولائية، حجية اقتضائية، فهذه الحجية الاقتضائية قد تبتلى بمانع، قد تبتلى بموهن يوجب سلبها عن خبر الثقة. لذلك نحن حتى لو بنينا على حجية خبر الثقة بالكلية على الإطلاق، إلا أن كل خبر خبر من أخبار الثقات نشك في أنه مشمول للكبرى أو ليس مشمولا للكبرى، يعني أن الحكم الواقعي وهو حجية خبر الثقة هل ثابت لهذه الصغرى أم ليس بثابت؟ بعبارة أدق، هل هو ثابت لهذا الفرد أم ليس هو أم ليس بثابت؟ فخبر يعقوب بن شعيب مثلا في حرمة الارتماس هل هو مشمول لكبرى حجية خبر الثقة أم ليس مشمولا؟ لمانع يمنعه أو لعدم تحقق شرط من شرائط حجية خبر الثقة؟ حينئذ نحن نشك في ثبوت الحكم الواقعي وهو حجية خبر الثقة الكلي لهذا الفرد، فعندما نحرز حجيته فإن حجيته تكون ثابتة له بما هو مشكوك حكمه الواقعي، فتكون الحجية حكما ماذا؟ ظاهريا. والتعريف للحكم الظاهري يكون متحققا ومنطبقا عليها من غير محذور. هذا جواب. الجواب الآخر هو أن إطلاق الحجية الحكم الظاهري على الحجية إطلاق مجازي، وبيان ذلك مر عليكم في البلاغة في باب المجاز المرسل، أن واحد من العلاقات المصححة للمجاز علاقة السببية والمسببية، فقد يطلق اللفظ المعبر عن السبب ويراد به المسبب، وقد يطلق اللفظ المعبر عن المسبب ويراد به السبب، وكلاهما مستعملان. فعندما يقول القرآن الكريم مثلا وينزل لكم من السماء رزقا، فهنا أطلق المسبب وأراد به السبب، إذ أن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليس هو الرزق، وإنما أنزل المطر والغيث، والمطر والغيث سبب للرزق، فأطلق المسبب وأريد السبب. وعندما يقال رعت الماشية الغيث كما هو في المثال البلاغي المعروف، رعت الماشية الغيث، أطلق هنا ماذا؟ السبب وأريد به المسبب. فإن الذي ترعاه الماشية ليس هو الغيث وإنما هو العشب، ولكن أطلق السبب وهو الغيث وأريد به المسبب. فإذا في باب المجاز، في باب المجاز المرسل، هنالك علاقة مصححة للاستعمال المجازي، قد تكون علاقة السببية قد تكون علاقة المسببية. على ضوء ذلك نقول بأن إطلاق الحكم الظاهري على الحجية أو إطلاق الحجية على الحكم الظاهري يخضع لهذه العلاقة، إذ أن الحجية سبب للحكم الظاهري. إذا فسرنا الحكم الظاهري بأنه مؤدى الأمارة، إذا فسرنا الحكم الظاهري بأنه مؤدى الأمارة فإن الحجية سبب لماذا؟ لهذا الحكم الظاهري. لماذا هي سبب؟ إذ لولا ثبوت الحجية للأمارة لما ثبت مؤدى الأمارة. مؤدى الأمارة كحرمة الارتماس ليس يثبت كحكم ظاهري إلا بعد ثبوت الحجية له، بعد ثبوت الحجية للأمارة. فالحجية سبب للحكم الظاهري، وإذا كانت سببا للحكم الظاهري صح إطلاق الحكم الظاهري عليها من باب إطلاق المسبب وإرادة ماذا؟ وإرادة السبب، أو العكس أيضا ممكن، من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب إذا عكسنا، يعني أطلقنا الحجية على الحكم الظاهري كما هو في كلمات السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه. إذن فهنالك انسجام أيضا بين تعريف الحكم الظاهري بما مر من أنه ما أخذ في موضوعه الشك، وبين إطلاق الحكم الظاهري على ماذا؟ على الحجية. هذه جهة رابعة. الجهة الخامسة هي بيان وجه الانسجام بين تعريف الحكم الظاهري وبين إطلاق الحكم الظاهري على ماذا؟ وبين إطلاق الحكم الظاهري على الأمارة نفسها، إذ قلنا بأن الأمارات أيضا يعبر عنها أحكام ظاهرية، فيقال الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، أحدهما الأمارات والآخر الأصول العملية، فيطلق الحكم الظاهري على الأمارة نفسها. خب أيضا هنا ما هي جهة الانسجام بين التعريف وبين هذا الإطلاق؟ جهة الانسجام هي اتحاد الأمارة مع معداها. فإنه عندما ندقق في حقيقة الأمارة، وإن استطاع العقل أن يحلل شيئين ويقول هنا أمارة وهنا مؤدى الأمارة، وإن استطاع العقل ذلك، إلا أنهما متحدان مندكان. فإن حرمة الارتماس التي هي مؤدى الأمارة، مو حرمة الارتماس الواقعية حتى يقال هما متغايران، حرمة الارتماس الظاهرية التي هي نفسها مؤدى الأمارة، حرمة الارتماس التي هي مؤدى الأمارة ليست شيئا سوى الأمارة. فإن الأمارة هي حرمة الارتماس، الأمارة خبر الثقة بحرمة الارتماس، خبر الثقة بحرمة الارتماس، هذا حرمة الارتماس وخبر الثقة، لا أن خبر الثقة شيء وحرمة الارتماس ماذا؟ شيء آخر. فالأمارة متحدة مع مؤدى الأمارة، بل في الحقيقة ليست الأمارة شيئا سوى مؤداها. فإذا كانت الأمارة ليست شيئا سوى مؤداها، فحينئذ نقول بأن الأمارة ماذا؟ حكم ظاهري، إذ أنها قد أخذ فيها بلحاظ مؤداها، قد أخذ فيها في موضوعها الشك في الحكم الواقعي، فيصح إطلاق الحكم الظاهري عليها من غير غضاضة. صار معلوم؟ ليش؟
من شوية في بيان مؤدى الأمارة قلنا أن مؤدى الأمارة مدلوله،
مدلوله هاي
الدال والمدلول متغايران أم متحدة؟
الدال والمدلول بحسب الاعتبار متغايران. في الدال والمدلول التكوينيان نعم هناك تغاير بينهما، أما الدال والمدلول الاعتباريان فالتغاير بينهما تغاير اعتباري. أنا أقول بأن الأمارة خبر الثقة، رواية يعقوب بن شعيب مثلا التي ذكرنا، هذه الرواية لا يرتمس الصائم ولا المحرم، تمام أم لا؟ تارة نحلل عقلا هذه الأمارة، نقول نعم يمكن بحسب التحليل العقلي تحليلها إلى شيء، هنالك نفس خبر الثقة هذا لا يحرم الصائم ولا المرتمس بما له من الصياغة، بما له من الألفاظ والتركيب الخاصة، وهنالك مدلول له معنى تدل عليه هذه الألفاظ، تمام؟ هذا عقلا ممكن لا غضاضة فيه، إلا أننا نقول بأن الأمارة في الحقيقة هو يعقوب بن شعيب. يعقوب بن شعيب أخبر بماذا؟ بعبارة أخرى، الخبر الظني ما هو؟ الأمارة ما هي؟ أمارة هي الخبر الظني. الخبر الظني هو هذه الألفاظ بما هي؟ أو أن الخبر الظني هو مضمون هذه الألفاظ الذي هو حرمة الارتماس؟ الخبر الظني هو مضمون هذه الألفاظ. الخبر الظني الذي لا نعلم أنه هو مطابق للواقع أم ليس بمطابق، هذا المضمون المدلول يعني. وبالتالي فالأمارة من هذه الناحية متحدة مع مضمونها مندكة معه. فبهذا اللحاظ، بلحاظ الاتحاد والاندكاك بينهما، يعني اندكاك المدلول في الدال واندكاك الدال في المدلول، يعبر عنه، يصح التعبير حينئذ عن الأمارة نفسها بأنها حكم ظاهري من غير غضاضة، باعتبار علاقة الاتحاد بينهما. الآن واضح؟ إن شاء الله هذه مشعرة بعدم نوضح. لو قد شاء الله، لو إن شاء الله.
واضح بمقدار يعني نتأمل فيه، تفكر فيه.
إن شاء الله تعالى. على ذلك عندما نقرأ هذه العبارة في كلام السيد قدس الله نفسه، حين يقول وفي هذه الحالة، هي هذه العبارة كانت قد استوقفتنا في الدرس الفائت، لذلك توقفنا عندها. وفي هذه الحالة، هذا عندما يتحدث عن الأمارات، في آخر حديثه قبل بيان الأصول يقول وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارات، نفس الدليل يعبر عنه بالأمارة. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، وقد يقال أيضا وتسمى الحجية بالحكم الظاهري، هذا أيضا ممكن. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، إذا قلنا ويسمى الحكم الظاهري بالحجية هذا يكون إطلاق السبب وإرادة المسبب والعكس. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية.
الحجة سبب كونه
ظاهري. إيه من أيهما؟ إطلاق السبب وإرادة المسبب أو العكس؟
السبب وإرادة المسبب.
ليش؟
إذا أسمين أطلقنا الحجية، الحجية سبب للحكم. فقلنا حجية ونريد مسببها
الذي هو الحكم.
الذي هو الحكم.
صحيح. ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية للأمارة. هذا تمام الكلام حول هذا البحر، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام حول اجتماع الحكم الواقعي والظاهر، والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله.
أبي وما أحسن.